بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له: علقها البخاري، أي لمسلم، وردها، ورد معها، عندكم ورد معها، لا غلط، وردها معها، ورد معها صاع من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر، جاء رواية التمر أكثر من رواية أنها من الطعام. قال: السمراء هي الحنطة الشامية. ما هي الحنطة يا أبا حفص؟ البر. الحنطة هو البر. بعضهم يسمع الحنطة ما يدري ما هو الحنطة. الحنطة هي البر. لا تصر، ما إعرابها؟ لا تصر. ها محمد، لا نافية أو ناهية؟ طيب، وتصر فعل مضارع، والواو فعل مضارع، ما له فعل مضارع؟ ماذا؟ مجزوم بلا وعلامة جزمه. طيب، والواو فاعل. من عنده إعراب آخر؟ هات يا صالح. ها؟ نافية تصر مغير الصيغة، والواو نائب فاعل. طيب، كيف مغير الصيغة والواو؟ ايش يكون؟ ها؟ الواو فاعل ولا نائب فاعل؟ ها؟ ما سمعته. الإشباع هكذا. طيب، من بقي معه جواب؟ أبا عمر. ها؟ أيوة، واضحة واضحة، لكن كلمة لا تصر هكذا مضبوطة، وليس مغير الصيغة، ليس مغير الصيغة. ها؟ نعم، غير مغير الصيغة، هكذا فعل لا تصر. فاللام لا ناهية، وتصرف عن المضارع مجزم بلام، والواو فعل، أي لا تجمع اللبن في الإبل والغنم والبقر حتى يظهر عند من يراها أنه عادة لها فيدفع فيها فوق ما تستحق من الثمن، وهذا يعتبر تدليسا، أن يظهر الشيء الرديء صورة حسنة وليست فيه، فإذا جاء إلى البيت حلبها، وإذا اللبن يبقى يومين حتى يجتمع، فإذا اكتشف ذلك إيش يعمل؟ فهو بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قالوا: لماذا حدده صاعا من تمر؟ قطعا للنزاع، لأن لا يختلف الناس مقابل ما شرب من اللبن، يكون هذا صاع من التمر ولا يختلفون. وهذا دليل من الأدلة التي استدلوا بها على ثبوت الخيار لمن دلس عليه في سلعة من السلع قياسا على المصرات. اشتريت سلعة، اشتريت سيارة، أظهر لك أنها موديل كذا وجعل لها لصوص تشابهها، وربما تكون فيها صدومات ونحو ذلك، وأنت تشتريها على أنها ما شاء الله سليمة من ذلك. هذا كله من التدليس، يظهر السلعة كأنها ليس فيها هذا العيب وهو فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من الخداع ومن الغش للمسلمين ومن الخيانة. يجب على المسلم أن ينصح لأخي المسلم، بل يجب عليه أن يظهر العيب في السلعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا. ما معنى بينا؟ بين ما فيها من عيب حتى يكون أمر واضحة. هذه سلعة كذا، هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة فيها عيب كذا، وأنت تريد تشتريها، وإلا سيأتي إلا بغيرك، بل ربما يشتريها لما يرى فيك من الصدق، وذاك الذي دلست عليه ما تدري إلا اليوم الثاني أتى بها، يردها عليك وأتى بصاعة تمر. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصروا بضم المثنى الفوقية فتح الصاد المهملة من صرى يصري على الأصح. قد قال بعض أهل العلم أنها ضبطت بالكسر تصروا، لكن قالوا هذا هو الأفصح تصروا. الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. قال: أي الرأيين. ما هذان الرأيان؟ مفسر بما بعده: بعد أن يحلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا. قال: عطف على ضمير المفعول في ردها على تقدير ويعطي وصاعا، أي ويعطي صاعا. من تمر، متفق عليه ولمسلم أي عن أبي هريرة، فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية له علقها البخاري إلى آخره. قال: أصل التصرية حبس الماء، يقال صريت الماء إذا حبسته. وقال الشافعي: هي ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، معناه أنه إذا رأى ذلك ماذا سيفعل؟ سيدفع فيها أكثر، فإذا كانت بغير هذه الصفة يدفع فيها مثلا 100,000، فهو سيزيد 20 أو 30 أو 50، لأنه يراها ما شاء الله كثيرة اللبن. قال: ولم يذكر في الحديث البقر، والحكم واحد. والحديث قال في نسخة لحديث، والحديث نهى عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه، لأنه قد ورد تقييده في رواية النسائي بلفظ: لا تصر الإبل والغنم للبيع. وفي رواية له: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فليحلبها، وهذا هو الراجح عند الجمهور، ويدل عليه التعليل بالتدليس والغرر كذا قيل، إلا أني لم أرى التعليل بهما منصوصا. وأما التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك، فهو وإن كان فيه إيذاء للحيوان إلا أنه ليس فيه إضرار فيجوز، لكن لا يتركه كثيرا حتى يتضرر الحيوان، لا ضرر ولا ضرر ولو كان حيوانا. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. قال: وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب، ولو ظهرت التصرية بغير حلب فالخيار ثابت، يعني لأن العلة قد عرفت التي من أجلها ثبت الخيار لأنه دلسها. وثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصرى. ثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصرى. إيش معنى هذا يا أبا صالح؟ ثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصرى يعني البيع وإن كان فيه غش وفيه خديعة إلا أنه صحيح، لكن الذي غش وخدع أخاه يعتبر آثما، يعتبر آثما، وذاك الذي حصل الغش صار له الخيار، أثبت له الشرع الخيار في فسخ البيع أو إمضائه. وفي الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فوري، لأن الفاء في قوله فهو بخير النظرين تدل على التعقيب من غير تراخٍ، وإليه ذهب بعض الشافعية، لكن رواية مسلم توضح ماذا؟ أنه 3 أيام له الخيار. وذهب الأكثر إلى أنه على التراخي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فله الخيار 3. إيش الفرق بين الحالتين؟ إيش الفرق يا بزين؟ ما الفرق بين الحالتين على الفور وعلى التراخي؟ طيب هبا يحيى، مباشرة يردها ولا يؤخرها، فإن أخرها بعد علمه بها فإنه لا خيار له. والقول الثاني أنها على التراخي يعني لهذه المدة المباحة شرعا وهي 3 أيام، فله الخيار ثابت له في 3 أيام، ردها في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، فإذا تأخر عن اليوم الثالث فليس له أن يردها. فله الخيار 3. وأجيب من طرف القائل، وقال في نسخة من طريق، إيش عندكم؟ من طريق، من طرف. وأجيب من طرف القائل بالفور أن ذلك محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصرة إلا في الثالث، لأن الغالب أنه يعني معناه أنه يقول لماذا وجهوا هذا الحديث، قالوا هذا قال أثبت له الخيار 3 أيام يعني ما علم إلا اليوم الثالث، معناه إذا علم قبل ذلك فإنه يلزم أن يعيدها وإلا ليس له الخيار، وهذا تأويل بعيد. الصواب أنه له الخيار 3 أيام، لأن الغالب أنها لا تعلم في أقل من ذلك لجواز النقصان باختلاف العلف ونحوه، ولأن في رواية أحمد والطحاوي فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها، وأما ابتداء الثلاث ففيه خلاف، قيل من بعد تبين التصرية، وقيل من عند العقد، وقيل من التفرق، لكن الحديث متى؟ بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، لأنه معناه أنه سيعرف أنها مصرة وغير مصرة، لأن عادتها أن يجتمع فيها اللبن في مدة كذا وكذا، فإذا تأخر ولم يحصل فيها هذا اللبن بالمدة المعتادة فهذا يدل على أنها مصرة. ودل الحديث أنه يرد عوض اللبن صاعا من تمر، وأما الرواية التي علقها البخاري بذكر صاع من طعام فقد رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثر، وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعا من تمر ففي المسألة 3 أقوال. الأول للجمهور من الصحابة والتابعين بإثبات الرد للمصرة، رد صاع من تمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا والتمر قوتا لأهل البلد أو لا، هذا القول الأول. ما هو هذا القول الأول؟ كم يرد صاع من تمر؟ طيب كم مقدار اللبن؟ قليل أو كثير؟ سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان الناس عندهم التمر قوت أو ليس كذلك. والثاني للهادوية فقالوا ترد المصراة، ولكنهم قالوا برد اللبن بعينه إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا، هذا مخالف لظاهر النص، أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل. قالوا وذلك لأنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة، واللبن إذا إن كان مثليا ضمن بمثله، إن كان قيميا قوم بأحد النقدين ضمن بذلك، فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ هذا قياس في مقابل النص وهو قياس فاسد. قالوا أيضا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاع، هذا اعتراض أقل أو أكثر، وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المتلفات، وهذا خاص ورد به النص، والخاص مقدم على العام. يعني مثل قياس الحنفية أن المرأة إذا كان يجوز لها أن تبيع مالها ولو لم يأذن وليها لأنه مالها وتملكه، قالوا كذلك يجوز لها أن تزوج نفسها ولو لم يرضى وليها ولو لم يعني ما تحتاج حتى الولي، وهذا القول باطل، قياس يصادم النص. لا تزوج المرأة نفسها، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة زوجت بغير الإذن وليها فنكاحها باطل. قال أما تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن لجواز اختلاطه بحادث بعد البيع، فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يبعد رفعا للخصومة، وقدره بأقرب شيء إلى اللبن فإنه ما كان قوتا في ذلك الزمان. ولهذا الحكم نظائر في الشريعة، وهو ضمان الجنايات كالموضحة، فإن أرشها مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغار، والغرة في الجنين مع اختلافه سواء كان في الشهر الأول يعني في الأشهر بعد النفخ أو، والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر. والثالث للحنفية فخالفوا في أصل المسألة وقالوا لا يرد المبيع بعيب التصريع، فلا يجب رد الصاع من التمر، واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة، بالقدح أو بالقدح في الصحابي، كيف القدح في الصحابي؟ قال وهو كلام أذى قائله به نفسه، يعني الذي قال هذا الكلام آذى به نفسه، يعني القدح في الصحابي معناه أن هذا الذي قدح فيه هذا شيعي الراوي للحديث، وبأنه حديث مضطرب، وهذا كلام باطل، وبأنه منسوخ، وبأنه معارض بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكلها أعذار مردودة، وهذا ممن تقد على الحنفية أنهم إذا جاء الحديث يخالف قواعد المذهب يحاولون التصريف والتأويل والخروج من الحديث بأي وسيلة حتى لا تنتقض قاعدة المذهب، وهذا باطل، لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي، وفي بعضها يقول أرموا بقول عرض الحائط إذا كان يخالف قول رسول الله، فكيف يعتذر له بهذه الأعذار الواهية متارة يحاول إضعاف الحديث تضعيفه وهو صحيح، وتارة يقدح في الصحابي، الصحابة جميعا عدول. قال وقالوا الحديث خالف قياس الأصول من جهات: الأولى من حيث إن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فهو نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد، وإن كان حادثا عند المشتري فهو غير مضمون. وأجيب أولا بأن الحديث أصل مستقل برأسه، لا يقال إنه خالف قياس الأصول، بل يقال هذه أصولكم خالفت الحديث. كيف نقول أن الحديث خالف؟ قال وثانيا بأن النقص إنما يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب، بأن النقص إنما يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب، وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع، يعني يريد أن يعرف هل هي معيبة بتصريتها أو جمع اللبن فيها أو ليس كذلك. والثانية من حيث إنه جعل الخيار فيه ثلاثا، أو جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب وخيار المجلس وخيار الرؤية لا يقدر شيء منها بالثلاث. وأجيب بأن المصرة انفردت بالمدة المذكورة لأنه لا يتبين حكم التصرية في الأغلب إلا بها بخلاف غيرها. والثالثة من حيث إنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودا، هذا كلامهم. وأجيب عنه بأنه غير موجود متميز لأنه مختلط باللبن الحادث، فقد تعذر رده بعينه بسبب الاختلاط فيكون مثل ضمان العبد المغصوب الآبق. والرابعة إنه يلزم إثبات الرد بغير عيب، لأنه لو كان نقصان اللبن عيبا لثبت به الرد من دون تصريح ولا اشتراط، لأنه لم يشترط الرد. وأجيب بأنه في حكم خيار الشرط من حيث المعنى، فإن المشتري لما رأى ضرعها مملوءا فكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها، يعني وإن لم يتكلم. وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في تلقي الجلوبة: وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين، كأن الأخيرين عندكم، علمت أن الحق هو الأول. ما هو الأول؟ عندنا الآن ذكر كم أقوال؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين. ما هو هذا القول؟ إثبات الرد للمصرة ويرد معها صاعا من تمر. القول الثاني ترد المصرة ولكنهم ألزموا برد اللبن إن كان موجودا أو مثله أو قيمته. والقول الثالث أنهم قالوا لا يرد المبيع بعيب التصريح. قال وعرفت أن الحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه، وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد، وفي تحريم التصرية للمبيع وثبوت الخيار بها، يعني كل هذه فوائد في الحديث. وقد أخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا: بيع المحفلات خلابة. إيش معنى المحفلات؟ التي صار لبنها مجموعا مصرة، ولا تحل الخلابة لمسلم، وفي إسناد ضعف. ورواه ابن أبي شيبة مرفوعا بسند صحيح. والمحفلات جمع محفلة بالحاء المهملة والفاء التي تجمع لبنها في ضرعها نعم. والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها موحدة الخداع، لا تحل الخلابة إلا يحل الخداع، إذا بايعت فقل لا خلابة إلا خداع. إذن ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ أنه لا يجوز غش المسلم، وأن غش المسلم يعتبر أكلا لماله بالباطل، وأيضا أن المصرة إذا بيعت وعلم المشتري أنها مصرة فله الخيار ثلاثة أيام، وأيضا أنه إن اختار ردها فإنه يلزم أن يرد معها صاعا من تمر على نص الحديث. وأيضا فائدة أخرى أن عقد بيع المصرة ما له صحيح، مع الإثم على من جمع اللبن وأظهر بهذه الصورة حفلا. قل هل الخيار في السيارة 3 أيام؟ الخيار في السيارة إذا اشتراها ما لم يتفرق إلا إذا اشترط عليه، إلا إذا اشترط عليه، وإن ظهر فيها عيب كتمه ولم يطلع عليه المشتري فله خيار آخر، يقال له خيار العيب والتدليس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.